الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والرجم حق، نعم إخواني في الله، الرجم حد الزاني المحصن، وعليه عامة أهل العلم. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج، فإنهم قالوا: الجلد للبكر والتيب، لقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. انتهى كلام ابن قدامة. قلت: إخواني في الله، سبحان الله، أقول ذلك متعجبا، فإن الخوارج غلوا في الوعيد وجاوزوا فيه الحد، وإن جئت إلى حد الزاني المحصن تجدهم مرجئة. ومن علامات أهل البدع أنهم يقولون: يكفينا كتاب الله. فتأمل هنا كيف أعرضوا عن السنة التي سنذكرها في بيان الحد، في بيان هذا الحد. وعند التأمل تجد أن حد الزنا حكم لكتاب الله، كما سيأتي في حديث أبي هريرة الذي سنذكره إن شاء الله. ثم قد كان مما يتلى من القرآن: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. شاهدنا أن الخوارج ليست أصولهم منضبطة، فبينما هم يشتطون في الغلو ويجاوزون الحد في باب الوعيد، إلى بهم مرجئة في باب حد الزاني المحصن. أقول: إخواني في الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 700: وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة وإجماع الصحابة. فإليكم طرفا من الأدلة، انتهى كلام شيخ الإسلام، إليكم طرفا من الأدلة في إثبات حد رجم الزاني المحصن. روى مسلم في صحيحه من حديث عبادة ابن الصامت مرفوعا: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على السفارينية: يرجم بالحجارة، حجارة لا صغيرة ولا كبيرة، حتى يموت. وقال الشيخ العثيمين كما في مجموع فتاواه: فإن الزاني إن كان بكرا وهو الذي لم يتزوج، فإن حده أن يجلد 100 جلدة ويغرب عن وطنه 10 سنة ليبعد عن محل الفاحشة لعله ينساها ويتوب. وإن كان الزاني طيبا وهو الذي من الله عليه بنكاح صحيح ووطئ زوجته فيه، فهذا حده الرجم، وهو أن يرجم بالحجارة حتى يموت، لأن من زنى بعد أن من الله عليه بالزواج والوطء الحلال فهو جرثومة فاسدة في المجتمع لا يليق به إلا الزوال. ومن حكمة الله تعالى أن جعل حده الرجم بالحصى ليتألم جميع بدنه، ليتألم جميع بدنه به، كما تلذذ شهوة الزنا جزاء وثاقا، انتهى كلامه يرحمه الله. وقال العلامة الفوزان في الملخص الفقهي في التيب: فزال عذره من جميع الوجوه، وكملت في حقه النعمة، ومن كملت في حقه النعمة فجنايته أفحش، فهو أحق بزيادة العقوبة. ومن الأدلة إخواني بارك الله فيكم ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. تأملوا تأملوا، إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، يعني إذن لي أن أقول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، أي أجيرا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، ابنه كان أعجب، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. تأملوا هذه الجملة: لأقضين بينكما بكتاب الله. إذن حكم السنة النبوية هو الحكم بالكتاب العزيز. الوليدة والغنم، الوليدة الأمة، والغنم معروف رد عليك، يعني خذ وليدتك وغنمك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. لماذا؟ لأنه بكر أعجب. واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها، نعم، لأنها متزوجة. وهذا البكر كان عسيفا على زوجها، أي أجيرا عنده. هذا من أدلة رجم الزاني المحصن. ومن الأدلة ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إلى رسول الله، وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى فنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذهبوا به ترجموه. متفق عليه. وروى البخاري من حديث ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، أي قال رسول الله: لعلك قبلت أو غمست، يعني من أنواع المباشرة دون الجماع، أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. وفي صحيح مسلم عن بريدة أن ماعزا قال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني. فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فرده الثانية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شيئا؟
فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحين فيما نرى، أي فيما نظن. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. وفي رواية أنهم لبثوا يومين أو ثلاثة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس، فقال استغفروا لماعز بن مالك، فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة توقعتهم. ومن الأدلة ما رواه مسلم من حديث بريدة قال جاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها. فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني أو لم تردني هذا وهذا. لا يا أخوان، المعذرة لم تردني وجها واحدا لأنه مضارع تجرد من الناصب والجازم، ظننت أن لم جازمة عليه لما استحانية. لم تردني لعلك أن تردني كما ردت ماعزا، فوالله إني لحبلى. قال إما لا تذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة في يده كسرة، كسرة خبز، فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمرتها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها. فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. المكس هي الأموال التي تؤخذ بغير حق في الضرائب ونحوها. ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، أو فصلى عليها ودفنت. قال العلامة بن عثيمين في تعليقه على السفارينية وإذا مات هل يصلى عليه؟ قال نعم يصلى عليه لأنه مسلم ويدعى له بالمغفرة والرحمة. ومن الأدلة بارك الله فيكم ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى؟ فقالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. طيب ما يعني نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما؟ جاء في رواية عبد الله بن دينار بلفظ مختصر إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية. فالتحميم يا إخواني هو تسويد الوجه بالحمم والحمم الفحم. الفحم. والتجبية قال الحافظ ابن حجر في الفتح يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما، يعني ظهر هذا إلى ظهر هذا على حمار، ويطاف بهما، يعني من باب التعذير. هذا ما أحدثه أحبار بني إسرائيل، أحبار اليهود. قال عليه الصلاة والسلام فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين، فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله مره فليرفع يده، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجما. قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. وفي بعض الروايات أن الذي كشفت اليهود هو عبد الله بن سلام. ومن الأدلة ما جاء في الصحيحين عن عمر أنه خطب يوما فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائد ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلون بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. الصوت واضح يا أخوان؟
تفضل شيخنا. واضح بارك الله.
نعم. قال أو هنا مسألة، ما معنى الرجم وهل يكتفى بمجرده أم لا بد من إزهاق الروح؟ هل المقصود الرجم بالحجارة للتعذيب بحيث إذا رجم ساعة من الزمان ويعني عاش بعدها هل يترك، أم لا بد من متابعة الرجم عليه حتى الموت؟ قال ابن قدامة في المغني معنى الرجم أن يرمى بالحجارة وغيرها حتى يقتل بذلك. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى يموت، ولأن إطلاق الرجم يقتضي القتل به لقوله تعالى لتكونن من المرجومين لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وقد رجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليهوديين اللذين زنيا وماعزا والغامدية حتى ماتوا. نعم انتهى كلامه. وهنا مسائل متفرقة في الباب. هل يجمع بين الجلد والرجم في حق المحصن؟ الراجح أنه لا يجمع بينهما، وفي المسألة ثلاثة أقوال، وما ذكرناه هو مذهب الجمهور استنادا إلى التطبيق العملي الذي جرى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجم ماعز والغامدية واليهوديين، إذ لم يسبق رجمهم الجلد. ويضاف إلى ذلك ما ثبت عن عمر عند البيهقي من أمره برجم امرأة زنت ولم يأمر بجلبها. وأما حديث عبادة المتقدم بلفظ السيب سيب جلد مئة والرجم فالحديث منسوخ، نسخه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وتطبيقه العملي، وهذا المذهب هو آخر القولين عن الإمام أحمد واختاره الإمام ابن القيم. نعم بارك الله فيكم. وهنا مسألة، ماذا يشترط للإحصان لكوني من نقيم عليه الحد محصنا يرجم حتى الموت؟ يشترط للإحصان أن يكون في نكاح صحيح، في نكاح هذا بالإجماع، وكون النكاح صحيحا هذا قول الجمهور وهو صحيح بقوله تعالى والمحصنات من النساء أي المتزوجات، وهذا لا ينصرف إلا إلى النكاح الصحيح، فيخرج بذلك التسري. فإذا كان الرجل له إماء يطأهن بملك اليمين وليس متزوجا فليس بمحصن بعد، وإذا نكح نكاحا فاسدا كالنكاح الذي بدون ولي ونكاح التحليل ونكاح الشرار هذا لا يكون به العبد محصنا. وكذلك وطء الشبهة لا يجعل صاحبه محصنا، لابد أن يكون النكاح صحيحا لا شبهة فيه، وأن يكون الوطء في القبل من المرأة بالاتفاق وبتغييب الحشفة أو قدر الحشفة، فيخرج بذلك الوطء في غير القبل، الوطء في الدبر، وكذا المداعبة المجردة بدون إيلاج. فلو تزوج إنسان ولم يطأ يعني المرأة على ما ذكر لا يكون محصنا. وكذا الحرية، فيخرج بذلك العبد والأمة، لأن الله عز وجل يقول فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أما الجلد فيتنصف، وأما الرجم فلا يتنصف. إذن يعود الرجم في الأمة إلى الجلد بنصف ما تجلد به الحرة، وقيس العبد على الأمة بجامع الرق في كل. وهكذا يشترط البلوغ والعقل بالاتفاق، فيخرج بذلك الصبي. فإذا كان الصبي متزوجا في نكاح صحيح وحصل منه زنا لا يرجم لأنه غير مكلف. وكذا المجنون، إن زنى وكان محصنا في نكاح صحيح إلا أنه فاقد العقل، وقد رفع القلم عن الصبي والمجنون. والتعبير بقولنا إذا كان متزوجين أفضل من قولنا إذا كان محصنين، لأنهما غير محصنين والحالة هذه. من شروط الإحصان البلوغ والعقل. إذن كلمة الحرية والبلوغ والعقل يعبر عنها الفقهاء في كتب الفقه بقولهم حصول الكمال، في كل منهما بأن يكون بالغا حرا عاقلا. فإذا توفرت هذه الشروط في أحدهما دون الآخر أقيم حد الرجم على المحصن منهما. فإن كانت المرأة محصنة جمعت شروط الإحصان والذكر الذي واقعها بالزنا فقد شرطا من شروط الإحصان أن يكون مجنونا، فيقام حد الرجم على المرأة ولا يقام على هذا الرجل. نعم، إن توفرت الشروط في أحدهما دون الآخر أقيم حد الرجم على المحصن منهما، كما تقدم في حديث أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إذن حصل زنا من رجل وامرأة، أما الرجل فبكر وأما المرأة فمحصنة. فقال عليه الصلاة والسلام: الوليدة والغنم رد عليك، يعني على أبي هذا الرجل البكر، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. فقد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. شاهدنا من الحديث أنه يقام حد الرجم على من جمع شروط الإحصان. ويجب أن يحضر السلطان طائفة من المؤمنين واحدا فأكثر لشهود حد الرجم أو حد الجلد، لقول الله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وأما حضور السلطان أو نائبه فلا يجب على الصحيح، لأن الله عز وجل أمر بحضور طائفة من المؤمنين. والجاهل يا إخواني بتحريم الزنا يعذر بجهله إن كان يتصور من مثله الجهل في قول عامة أهل العلم، وكذا المكره في قول عامة أهل العلم. فقد عذر الله عز وجل بالإكراه من الكفر، فقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالزنا أولى بالعذر إذا كان الله قد عذر في مسألة الكفر. وقد جلد عمر رضي الله عنه رجلا وترك المرأة المستكرهة، جلد رجلا أكره امرأة وترك المرأة. جاء هذا في البخاري معلقا وأصله البغوي. والإكراه ثابت في الرجل كما ثبت في المرأة، هذا قول الشافعي وابن المنذر، وقرره ابن قدامة واختاره العلامة العثيمين. ولا عبرة بقول القائل: الإكراه ينافي انتشار العضو. قالوا: كيف يكون مكرها وهو يعني يزني وينتشر عضوه وينتشر قضيبه؟ لأنهم أقروا الإكراه في المرأة، وقد يحصل لها ما يحصل للرجل بعد العلاج بإكراه، فحينئذ لا فرق. والحدود تدرأ بالشبهات كما هو معلوم، كما دامت شبهة الإكراه موجودة بل قامت البينات على الإكراه فكيف يقام عليه الحد والحالة هذه؟ ويثبت الزنا يا إخواني بالآتي، يعني استنادا إلى قول عمر في الصحيحين: إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. أولا البينة، وهي شهادة أربعة عدول بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، وقوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء في قصة حادثة الإفك، وقوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. وجوز الشرع المطهر شهادة الرجل على زوجه وتكون قائمة مقام أربع شهادات، إلا أن تلاعن المرأة فحينئذ لا يحصل إقامة الحد على المرأة، وإنما يفرق بينهما إلى الأبد. قد ذكرت آيات اللعان في سورة النور، ولم يجوز أهل العلم إقامة الإمام والسلطان الحد بعلمه، فإذا كان القاضي رأى الزنا رأي عين فلا ينبغي أن يقيم الحد والحالة هذا إلا ما ذكر الله من وجود الشهود والبينات المرتكزة على شهادة أربعة عدول، وهذا هو الحق الذي عليه الجماهير. وأما الحبل فهو من بينات الزنا ما لم تدعي المرأة أمرا ممكنا من إكراه أو شبهة أو ما أشبه ذلك، على قول الإمام مالك وأحمد، اختاره العلامة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقد تكون المرأة صالحة عفيفة فيحصل لها حبل أو حبل، ففي مصنف عبد الرزاق عن طارق بن شهاب أن عمر رضي الله عنه وأرضاه بلغه أن امرأة متعبدة حملت، فقال عمر أراها قامت من الليل تصلي فخشعت فسجدت فأتاها غاو فتجشمها فكان الأمر كما تفرس عمر فخلى سبيلها. وأما الاعتراف فهم يذكرون أنه سيد الأدلة ولا يشترط تكراره، بدليل أغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل كرر عليها. وأما قصة ماعز فهي محمولة على التحري عندما قال لعلك وأعرض عنه بالأولى والثانية، هذا محمول على التحري لا على الاشتراط، ورجح ذلك العلامة العثيمين. وإقرار الزاني يلزمه ولا يلزم من سماه، إذا كان الزاني رجلا يلزمه إقراره في نفسه ولا يلزم إقراره من سماها، فإن جحدت ولم تكن بينة فلا يقام عليها الحد، وكذا العكس بالعكس إن اعترفت امرأة وجحد الرجل فيقام الحد على المرأة. وقد روى أبو داود في سننه من حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد رجلا أقر بالزنا ولم يجلد المرأة لإنكارها، ولا يعتبر الاعتراف من الصبي لأنه غير مكلف وغير عدل، لأن من شروط العدالة البلوغ. وكذا اعتراف المجنون لا يلزمه، وكذا اعتراف النائم في نومه لا يلزمه بالاتفاق، وكذا اعتراف السكران على الصحيح، ولا يصح الاعتراف من مكره بالاتفاق. تجد هذا في المغني لابن قدامة. ويصح رجوع المقر عن إقراره، فإذا اعترف إنسان ثم قال كنت في ذهول، كنت قد قلت ما لم أعقل أو ما أشبه ذلك، يجب الكف عنه. اختار هذا الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة الأئمة الأربعة. وقد ثبت في قصة ماعز من طريق من بعض الطرق أنه هرب وقال ردوني إلى رسول الله فقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتم وجئتموني به؟ فإذا قال قائل لما لم يضمن ماعز إذن ما دام أنه قتل بغير حق؟ الجواب أن هربه وقوله ذلك ليس بصريح في الرجوع. نعم. وإذا وجد رجل مع امرأة تحت لحاف واحد فلا يثبت الزنا بذلك، ولكن فيه التعزير. صح ذلك عن علي واختاره الإمام مالك الإمام أحمد. ومن تكرر زناه أو سرقته أو قذفه أو شربه المسكر قبل إقامة الحد عليه أجزأه حد واحد بغير خلاف بين أهل العلم، كما قال ذلك ابن قدامة وابن المنذر. وهل يلحق البكر بالثيب في القتل إن زنى بذي أو بذات محرم؟ الصحيح لا، فإذا زنى البكر بذي محرم أو زنت البكر مع ذي محرم فلا يقام عليه إلا الجل، ويقال إن جرمه عند الله أعظم وإن إثمه أكبر، لأن زناه والحالة هذه مع ذوات المحارم أعظم جرما. هذا ما اختاره الإمام مالك والشافعي وأحمد بعموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم. وأما حديث البراء عند أحمد في المسند والترمذي في الجامعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمه إلى رجل نكح امرأة أبيه ليضرب عنقه ويأخذ ماله، الحديث مضطرب ضعيف، وحمله البيهقي وغيره على القتل ردة لأجل الاستحلال، أي الاستحلال من هذا المتزوج الزواج بامرأة أبيه. وأما حديث ابن عباس عند ابن ماجه مرفوعا من وقع على ذات محرم تقتله، الحديث قال أبو حاتم كما في العلم منكر، وفيه إبراهيم بن إسماعيل شديد الضعف، داود بن الحصين ضعيف الرواية عن أكرمة. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.